أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
يأخذ إلا عشر المال، فهذا ازدهام في تأتي، وأما الازدهام في العول فهو إذا كثرت الفروض. فروض المسألة فإنهم يزدهمون، وكل منهم يأخذ فرضه اسما إلى حقيقة. وأول ما وقع كما ذكرنا في عهد عمر، ماتت امرأة عن زوجها وأختها وأمها، فالزوج يقول أعطني النصف، والأخت تقول أعطني النصف، والأم تقول أعطني الثلث، فلم يجدوا بدا من أن يزدهموا، فقالوا النصف ثلاثة من ستة، والنصف الثاني ثلاثة من ستة، والثلث اثنان من ستة، فنجعل المال ثمانية، فكل منهم يزاحم الآخر. يسمى هذا ازدحاما في أول. هكذا ثم ذكروا أن الورثة بالنسبة إلى الحجب أربعة أقسام: قسم يحجبون ولا يحجبون، وهم الأبناء والبنات، يعني حجب حرمان، فيحجبون الإخوة ويحجبون أبناء الإبن، يحجبون الأجداد، يحجبون الأعمام، ولا أحد يحجبهم، حجب حرمان. القسم الثاني: يحجبون ولا يحجبون، وهم الإخوة من الأم، يحجبهم الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن والأب والجد، وليسوا يحجبون أحدا. الإخوة من الأم يحجبون ولا يحجبون. القسم الثالث: الذين لا يحجبون ولا يحجبون، وهم الزوجان، لا أحد يسقطهم، وهم لا يسقطون أحدا. القسم الرابع: بقية الورثة يحجبون ويحجبون، فالجد يحجب ويحجب، وابن الإبن يحجب ويحجب، والأخ الشقيق يحجب ويحجب، والأخ لأب يحجب ويحجب، وأولادهم والأعمام وأولاد الأعمام، هؤلاء يحجبون ويحجبون. ثم من القواعد يقولون: من أدلى بواسطة فحجبته تلك الواسطة إلا اثنان. أولاد الأم يدلون بالأم وهي واسطتهم ولا تحجبهم، وأم الأب تدلي بالأب، وأم الجد تدلي بالجد، ومع ذلك لا يحجبها بل ترث معه. وأما البقية فإن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فنعرف مثلا الجد واسطته الأب فيحجبه، لا يرث الجد مع الأب، لأنه يقول أنا الذي قررته، فلا يرث الجد مع الأب. ابن الإبن واسطته أبوه، فإذا وجد الأب لم يرث ابن الإبن. كذلك الأخ، الإخوة من الأبوين أو من الأب، من واسطتهم الأب هو الذي قربهم إلى هذا الميت فيحجبهم. لا يرث الإخوة مع الأب لأنه واسطتهم. أبناء الأخ يسقطهم الأخ ولو لم يبلغوا به. مثاله إذا كان الميت أخ شقيق وله أخ قد مات وخلف أولادا، فهؤلاء الأولاد أبوهم ميت ومع ذلك لا يرثون لأن أمهم أقرب منهم، فلأجل ذلك يسقطهم. وكذا ابن الابن لا يرث مع الابن ولو أنهما أدلى به. إذا كان للميت ولدان أحدهما قد مات وخلف ذرية والثاني موجود، فذرية الميت لا يرثون من جدهم، وذلك لأنهم محجوبون بعمهم، لأن عمهم يقول أنا ابن الميت، وهم يقولون أنا ابن ابنه، وابن ابن أبعد من ابن. كما أن الميت الأخ يقول أنا أخوه، وهذا يقول أنا ابن أخي، والأخ أقرب من ابن الأخ، فيكون الإرث للقريب. هكذا ترتيبهم في الحجب، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. هذا يقول في الحجب من أدلى بشخص سقط به، من أدلى بشخص يعني من كان واسطته موجود سقط به إلا ولد الأم، لا يسقطون للأم، يرثون مع أمه. وأولاد الأم يعني الإخوة من الأم يسقطهم ستة، يسقطهم الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب والجد أو الأب، هؤلاء كلهم يسقطون الإخوة من الأم، وذلك لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة، والكلالة هو من لا ولد له ولا والد. الإخوة الأشقة ولد الأبوين يسقطهم الأب، لا يرثون معه لأنهم يدلون به، فهو يقول أنا واسطتكم، أنا الذي قربتكم من الميت فأنا أحق بالإرث، ويسقطهم الفرع الوارث من الذكور، يسقطهم الابن وابن الابن. وأما البنت فإنها إذا أخذت فرضها فالباقي للإخوة، وكذلك بنت الابن أو بنات الابن لهن فرضهن، وما زاد فإنه يكون للإخوة. كذلك الأخ من الأب يسقط بهؤلاء الثلاثة، يسقطه الأب والابن وابن الابن. وقد ذكرنا أيضا أنهم يسقطون بالجد، جميع الإخوة والأخوات على القول الصحيح يسقطهم الجد، وذلك لأنه يسمى أبا. الأخ من الأب يسقط بالأخ من الأبوين، أي بالشقيق. الجدة أم الأب أو أم الأم أو أم الجد تسقط بالأم، وذلك لأن الأم هي التي باشرت الولادة فتسقط بها كل جدة، ولو لم تدلي بها. إذا قالت أم الأب أنا واثقتي أبو الميت، فكيف أسقط بأم الميت؟ أنا أدري بأبيه. فالجواب أن الجدات كلهن يرثن بالأمومة، بمجرد الأمومة، وأولاهن بهذا الأم المباشرة التي ولدت هذا الميت، فهي التي تسمى حقا والدة، فهن يرثن بالولادة. فتسقط بالأم ويسقط الجد بالأب، لا يسقطه إلا الأب فقط. بعده باب التأصيل، باب العصبة. احتقاق التأصيل أو العصبة من التعصب الذي هو الاستدارة، ومنه سميت الإصابة التي تلبس على الرأس لأنها تستدير على الرأس. والعصبة هنا هم الأقارب، سموا بذلك لأنهم يتعصبون أن يستديرون لحماية قريبهم. إذا نزلت فيه نازلة أو أراد أحدا أن يقتله أو يضره فإنهم يحمونه يستديرون حوله كأنهم عصابة، يعني دائرة مستديرة حوله. ثم يطلق لذلك كل تشدد وكل تكلف بشدة يسمى تعصبا. فكل من انتصر لإنسان بشدة فإنه يسمى متعصبا، وكذلك كل من تعصب لشيء فإنه مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من مات على عصبية. العصبية هي الحماية بغير حق. العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وهو يريد بذلك الذكور، فإنهم الذين يسمون عصبة، ولكن قد يكون في الإناث عصبة لأنهم جعلوا التعصيب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس كلهم ذكور إلا المعتقة فإنها عصبة بالنفس، وأما العصبة بالغير فكلهن إناث، لأن البنت مع الابن عصبة بالغير، بنت الابن مع ابن الابن عصبة بالغير، الأخت الشقيقة مع الأخت لأب عصبة بالغير، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصبة بالغير، الأخت من الأب مع الأخ لأب عصبة بالغير، لأنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. وأما العصبة مع الغير فهن البنات، البنات يعصبن الأخوات، فيقال الأخوات مع البنات أو مع بنات الإبن عصبات. يدخل في ذلك الأخوات الشقائق والأخوات لأب، أي عصبن، يعصبهن البنت وبنت الإبن، بمعنى أنهن يقمن مقام المعصب الذكر. ثم ذكروا أحكام المعصب ثلاثة، المعصب له ثلاثة أحكام: إذا انفرد هذا المال، وإذا بقي شيء بعد أن الفروض أخذه، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا الإبن والأب فإنه لا يسقط بحال، لأنه ينقص أهل الفروض ويسقط العصبة البعيدين، فلا يسقط الإبن بحال. أما ابن الإبن فإنه قد يسقط إذا كان الميت بنتان وأبوان، أليس للبنتين الثلثان؟ أربعة من ستة، وللأب السدس وللأم السدس، وله ابن ابن، يسقط الاستغراق الفروض التركة. فإذا انفرد هذا المال لو لم يكن إلا أخ من الأب، ولم يكن هناك أهل فروض، ولم يكن هناك أصلة أقرب معنا، يأخذ المال كله ولو أنه ابن ابن أم. انفرد ولم يكن هناك من يرث غيره أخذ المال. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: إذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه ولو قليل، يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض. الدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي ولو قليل. تارة يبقى كثير إذا كان ليس للميت إلا جدة وله ابن عم، فالجدة تأخذ السدس والباقي لابن العم. أو كان مثلا للميت أخ من الأم وله ابن أخ شقيق، فالأخ من الأم يأخذ السدس والباقي يأخذه ابن الشقيق تعصيبا، يأخذ ما بقي. وتارة لا يبقى إلا قليل إذا كان للميت ابنتان وزوجة وأم، فماذا يبقى إذا كان له عم؟ أليس البنتان لهما الثلثان؟ ستة عشر من أربعة وعشرين. أليس الأم لها أربعة؟ السدس هذه عشرون. أليس الزوجة لها ثمن ثلاثة؟ ثلاثة وعشرون. باقي للعم ثلث الثمن، سهم من أربعة وعشرين يأخذه. هذا معنى أنه يأخذ ما بقي. فهذه أحسام المعصب: إذا انفرد هذا المال، وإذا بقي شيئا بعد أهل الفروض أخذه، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. ثم ذكروا أن جهات التعصيب أنها خمس أو ست، إذا قلنا إن الجد يسقط الإخوة فإن الجهاد خمس، وإن قيل إنه يزاحمهم فإن الجهاد ست. نجعل الأب وحده جهة، ونجعل الجد والإخوة جهة ثانية، ونجعل الابن والفرع الوالد جهة، ونجعل ابن الإخوة جهة، ونجعل الأعمام وبنوهم جهة خامسة، والسادسة الولد. هكذا ترتيبهم: أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة. أولها أبنوة، أبنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو أخوة ثم أمومة وبنوهم ثم ولا. هكذا ترتيب الجهاد. فإذا اجتمعت هذه الجهاد فمن الذي يؤصل؟ احفظها ورتبها. تبدأ بالبنوة فتقول: الترتيب للبنوة، الترتيب للابن، فإذا لم يجدها من الابن، فإذا لم يجدها من ابن ابن، وإن نزل والأب يعليها ليس له إلا سدس، فإذا لم يجد فرعا وارثا من الذكور فالعصبة هم الأب، يأخذ المال أو يأخذ ما بقي. فإذا لم يجد الأب، فإن كنا إن الجد يسقط الإخوة فإن الجد يقوم مقام الأب فيأخذ المال أو يأخذ الباقي، وإن قيل إنهم يزاحمونه فإن الجد والإخوة يكونون جهة واحدة ويقتسمون المال ويكون الجد كأخ. فإذا لم يجد الإخوة ولا الجد انتقلنا إلى الجهة الرابعة، وهم بنو الإخوة، بنو الإخوة وبنو بنو الإخوة وبنو بنو بنو الإخوة يكونون هم العصبة. فإذا لم يوجدوا فإن الترتيب يكون للأعمام ثم لبنيهم ثم بني الأعمام وبنيهم. فإذا لم يجد الأعمام ولو في الجد العاشر أو العشرين فالعصبة للولد الذي هو المعتق، يرث المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم أو بغير لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ونعرف أيضا أن في العصبة من يكون أقوى ومن يكون أقرب. فإذا قلنا إن الجهة الأولى هي البنوة فإنهم يكون بعضهم أقرب من بعض البنوة. فننظر إلى الابن وابن الابن، أليس الابن أقرب؟ الترتيب للابن ويسقط من الابن، كذلك الاخ ومن الاخ، القريب يسقط البعيد ولو لم يدل به، كما ذكرنا في ابن اخ وابن ابن اخ. ابن الأخ في الثانية ابن أخ، هذا ابن ابن أخ، ولو أنه ليس ولد هذا الأخ بل ولد غيره. قد يقول: أنت ما قربتني ولست أنا في سلسلتك، إنما قربني أبوي هو أخ الميت أو ابن أخيه، يقول أنا أخو أقرب منك فأنت لا ترث، كما أن ولدي لا يرث فأنت أيضا في منزلة ولدي فلا ترث. يسمى هذا القوة القرب، كما أن الجد يسقط أبا الجد لأنه أولا يدلي به ولأنه أقرب منه، فكذلك ابن الابن أقرب من ابن ابن ابن، وكذلك الأخ أقرب من ابن الأخ، ابن الأخ أقرب من ابن ابن أخ، فيقدم بالقرب. ثم بعد ذلك التقديم بالقوة، والتقديم بالقوة يختص بالإخوة والأعمام، فالذي يدلي بقرابتين أقوى من الذي يدلي بقرابة، الذي يدلي بقرابتين هو الأخ الشقي يكون أحق بالإرث من الأخ لأب، لأنه يقول أنا أدلي بقرابتين وأنت بقرابة واحدة، وكذلك أبناؤهم، ابن أخ شقيق أقوى من ابن أخ لأب، فالإرث لابن الشقيق، وكذلك الأعمام، عم شقيق أقوى من عم لأب، فالإرث لابن العم الشقيق، وكذا أولادهم، ابن العم الشقيق أقوى من ابن العم لأب، فيكون هو المعصب. هكذا إذا أردت ترتيبهم فإنك تحفظ الجهات الخمس وتجعل الإرث لكل جهة، ثم الجهة الواحدة قد يتفاوتون فيكون القريب يحجب البعيد، ثم أيضا الجهة الواحدة ولو كانوا كلهم في درجة واحدة الإرث للأقوى لا للأضعف. هذا هو ترتيب الورثة. يقول الأصبع كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، الذي بينه وبين الميت أنثى لا يؤصل، الجد أو الأم لا يؤصل لأنه يدلي بأنثى، ولد البنت لا يؤصل لا يرث بالتعصيب لأن واسطته أنثى، وكذا ولد بنت الابن واسطته بنت، وكذا ولد الأخت لا يرث ولا يؤصل لأن واسطته أنثى، ولد الأخت الشقيق وشقيقة أو ولد الأخت من الأب كل هؤلاء يدلون بأنثى. يقول وأحقهم أقربهم الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم بن الأب ثم بنوهم ثم بن الجد ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث بن أب أعلى مع بني أب أقرب منه، فيكون هؤلاء العصبة بالنفس يمكن أن يقال إنهم 14. ترتيبهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم أبو الأب ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم المعتق والمعتقة. فهؤلاء 14 يسمون كلهم عصبة بالنفس، لأن أحدهم يعصب نفسه، يعني هو الذي يقرب نفسه يكون هو الوارث، لا يحتاج إلى أن يكون له من يقويه. هؤلاء عصبة بالنفس. العصبة بالغير ذكرنا أنهم كلهم إناث. البنت إذا كانت مع الابن فهي عصبة بالغير، وإذا كانت وحدها أو مع البنات فهي ذات فرق. بنت الابن مع ابن الابن عصبة، عصبة بالنفس بالغير. الأخت الشقيقة مع الشقيق عصبة بالغير. الأخت من الأب مع الأخ من الأب عصبة بالغير. هؤلاء هم العصبة بالغير وكلهم إناث. وأما العصبة مع الغير فذكرنا أنهن الأخوات. إذا كان للميت بنات أو بنات ابن فإن الأخوات الشقائق أو الأخوات من الأب يأخذن ما بقي بعد أهل الفروض قليلا أو كثير. فإذا كان عندك بنت وأخت فالبنت تأخذ فرضا نصفها والنصف الباقي للأخت تعصيبا. وإذا كان عندك بنتان وأختان فالبنتان الثلثان لهما الثلثان، ولأختين شقيقتين أو لأب الثلث الباقي تعصيبا مع الغير. وإذا كان عندك بنتان وأم وخمس أخوات شقائق أو لأب فإن البنتين الثلثان أربعة وللأم السدس، ويبقى سدس يأخذه خمس الأخوات تعصيبا مع الغير. هذا يسمى التعصيب مع الغير. ثم نعرف أيضا أن العصبة جميعهم إنما يأخذون ما بقي، ولا يفرض لهم إلا الأب والجد فإنه يفرض لهم. الأب والجد تارة يرث بالفرض، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب. فإذا وجد للميت فرع وارث من الإناث فإنه يأخذ فرضه ويأخذ ما بقي تعصيبا إن بقي شيء. هؤلاء الأب والجد يجمعون بين الفرض والتعصيب. إذا كان للميت بنت وأب أليس البنت لها النصف والباقي للأب؟ هل نقول الباقي للأب؟ ما نقوله. نقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. الأب يأخذ النصف، ولكن ما نجمله. ما نقول للبنت النصف وللأب النصف، بل نقول المال ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللأب السدس فرضا وله الباقي تعصيبا. وكذلك لو كان هناك بنتان فإن البنتان لهما الثلثان أربعة من ستة، وللأب السدس فرضا وله السدس الباقي تعصيبا، فيجمع بين الفرض والتعصيب. ومثله الجد أيضا، فإنه في هذه الحال ينزل منزلة الجد الأب، يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة. ومما ذكره في الحجم ذكرنا بالأمس من يعصب أخته أو بنت عمه إذا كانت ساقطة، ويسمى الأخ المبارك، وهم ثلاثة: ابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب. مثاله: إذا كان للميت بنتان من الصلب، وله بنت ابن، وله عم، فإن للبنتين الثلثان، وليس لبنت الابن شيء، الثلث الباقي يأخذه العم. لكن إذا وجد معها ابن ابن فإنه يعصبها، سواء كان أخاها أو ابن أمها الذي في درجتها، فهو أخ مبارك، لأنه يحجب العم ويحجب الإخوة ويرث الباقي، وهي تقول أنا بمنزلتك، لو لم يكن هناك أقرب منا لورثنا المال، لورثناه جميعا. إذا كان عندنا بنت وبنت ابن، إذا كان عندنا ابن ابن وبنت ابن، اقتسم جميع المال، اقتسمه بالتعصيب. فإذا كانت ترث من ابن الابن بالتعصيب فإنها تنزل منزلته، لأنه إذا لم يكن إلا هما أخذ جميع المال الذي ترمي الحظ الأنثيين. فإن كان هناك بقية بعد أهل الفروض فهو لهما، يقتسمان ذلك الباقي، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الأخ المبارك. البنتان يسقطان بنات الابن إلا إذا كان لهن أخ فإنه يعصبهن، وذلك لأن الفرع الوارث من الإناث البنات وبنات الابن ميراثهم مقصور على الثلثين، فلا يرثون ما زاد على الثلثين، يكون لأولى رجل ذكر. كذلك أيضا الأخت الشقيقة أو الأختان الشقيقتان أو نحوهم قد يسقطون الأخت من الأب، ويوجد لها أخ فيعصبها. مثاله: إذا كان عندنا أختان شقيقتان وخمس أخوات من الأب وعم، الشقيقتان لهما الثلثان والباقي للعم، ولا شيء للأخوات من الأب إلا إذا وجد أخ من الأب فإنه يعصبهن، ويأخذ هو وهن ما بقي الثلث الباقي، ويكون هو الأخ المبارك. وأما الأخ المشؤوم فهو الذي يسقط أخته إذا استغرقت الهروب بدل ما تكون المسألة تعول لها. فمثلا في الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، إذا استغرقت الهروب فإنها تعود. إذا كان عندنا زوج وشقيقة وأخت لأب، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، فتعول المسألة لها. فإذا وجد معها أخوها حرمها، لأن التعصيب لا يعال له، لا يمكن أن تعول المسألة لأجل العصبة، فإنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فلا تعول لها مسألة، فيحرمها ويسمى الأخ المشؤوم، الأخ من الأب مع الأخت من الأب. ومثله أيضا البنت وبنت الابن وابن الابن. نفرض مثلا أن عندنا زوج وبنت من الصلب، وأب وأم، وبنت ابن وابن ابن، أليس البنت من الصلب لها النصف ستة من اثني عشر، والأبوان لهما الثلث السدسان هذه عشرة، والزوج له الربع هذه ثلاثة عشر. بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين وتعول إلى خمسة عشر. فإذا وجد معها أخوها ابن الابن حرمها، فلا تعول لها المسألة، كما لو لم يكن هناك بنت ابن فإنه يسقط ويسقط أخته إذا لم يكن هناك بقية استغرقت الهروب. فأنت تقول مثلا بنت وأبوان وزوج، عالت إلى ثلاثة عشر، أصلها اثنى عشر، وابن ابن لا يرث، الاستغراق الفروض التركة، ما بقي له شيء. فإن كان بدله بنت ابن ورثت، عالت لها المسألة. وإن كان بنت ابن وابن ابن حرمها أيضا، فلا يرثان لأنه جعلها أصلا. ثم ترتيب الحواشي على حسب القرب، فيكون أقربهم هو أحقهم. يقول لا يرث بن أبن أعلى مع بني أب أقرب منه. بنو الأب الأدنى هم الإخوة، ولو كانوا بعيدين يحجبون بنو الأب الذي بعدهم وهم الأعمام. فالأعمام يقولون نحن نجتمع مع الميت في جدة، والإخوة يقولون نحن نجتمع معه في أبيه. فإذا قالوا نحن أقرب منكم، أنت ابن 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 أخ وأنا عم، فإن ابن ابن أخ يقول أنا أدري بمن هو أقرب منك، أنا أجتمع معه في أبيه وأنت تجتمع معه في جده، فلا شيء لك. فالذين واسطتهم الأب يسقطون الأعمام، الذين واسطتهم الجد. وإذا لم يكن هناك إخوة ولا من يدلي بهم، وهناك ابن وعم يدلون يجتمعون معه في جده، وهناك أعمام أبيه يجتمعون معه في جد أبيه، فأيهم أحق؟ هؤلاء يقولون نحن أبناء جده، هؤلاء يقولون نحن أبناء جد أبيه. ولو كان أبناء الجد بعيدين، ابن 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 عم، وهذا عم أب، فإن الذين يدلون بالجد أولى من الذين يدلون بجد الأب. هذا معنى قول لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه. فإن استووا قدم ولد الأبوين، هؤلاء الأشقاء، عمه شقيق أبيه أولى من عمه أخيه لأبيه. يقول أربعة أصيبون أخوات أبي ما بقي للذكر من الحظ الأثنين، الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، الأخ الشقيق لأبوين مع الأخت الشقيقة لأبوين، الأخ لأب مع الأخت لأب. هؤلاء يعصون أخواتهم، ومن أداهم ينفر للذكور بالإرث، فالعم لا يعصب العمة، وابن الأخ لا يعصب بنت العم بنت الأخ، وابن العم لا يعصب بنت العم، لأنهن من ذوي الأرحام. العصبة يأخذ العاصب الكل إذا انفرد، والباقي مع ذوي الفروض يأخذ ما بقي. فإن عدم العصبة فالمعتب، ثم عصباته بالنفس، الأقرب فالأقرب. انتهينا من التعصيب. ميراث ذوي الأرحام، كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. الذين لا يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، ولكن لهم قرابة، فهؤلاء يسمون ذوي الأرحام. وفي إرثهم خلاف، ويختار الإمام أحمد أنهم يرثون، لقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني ذوي الأرحام الأقرباء. ثم ذكر أنه يقدم الرد عليهم، يقدم الرد. الرد هو قسم المال بين أهل الفروض إذا بقي شيء بعد أهل الفروض ولم يكن هناك عصبة، فإنه يقدم أصحاب الفروض، يعني يعطون المال ويأخذونه فرضا وردا، سواء كانوا واحدا أو عددا. فإذا لم يجد الميت إلا أم وليس له عصبة، أعطيناها كل المال، فرضها الثلث والباقي رد. وكذلك جدة، نعطيها كل المال فرضا وردا. وكذلك أخت من الأم، نعطيها كل المال فرضا وردا. وكذلك البنت، نصفها فرضا ونصف الباقي رد، أو البنتان الثلثان فرضا والباقي رد. وكذلك الأخوات، إذا كنا مثلا خمس أخوات نعطيهن المال كله، الثلثان فرضا والباقي رد. فالرد هو أن يعطى جميع الورثة، أن يعطى أهل الفروض المال ويقسم على عدد فروضهم إذا كانوا متفاوتين. نجمع فروضهم من أصل ستة. إذا كان عندنا بنت وبنت ابن فقط، نظرنا في أن البنت لها النصف ثلاثة من ستة، وبنت الابن لها واحد من ستة، نقسم المال عليه على أربعة أسهم. بدل ما تأخذ البنت نصف أخذت ثلاثة أرباع، فبنت الابن أخذت ربع، يسمى هذا الرد. يقول يقدم أصحاب الفروض والعصبة عليهم، ثم يرثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث كمن أجلابه، ويسوى بينهم، فكل وارث يجعل كواسطته الذي أجلابه، لأن كل منهم له قرابة. الجد أبو الأم، من واسطته؟ الأم، فيجعل كأنه الأم ويأخذ المال كما تأخذه الأم فرضا وردا. كذلك بنت البنت واسطة البنت، فتجعل مثل البنت وتأخذ المال فرضا وردا. فإن كان هناك أولاد بنت ذكور وإناث، نزلناهم منزلة أمهم وقلنا خذوا المال فرضا وردا كمنزلة أمكم، ولكن الذكر كالأنثى لا يفرق بينهم، فكل من أدلى بواسطة جعل بمنزلتها. العمة واسطتها العم، قيل إن واسطتها العم لأنها تقول أنا أخت عمة، أو واسطتها الأب لأنها تقول أنا بنت أبيه، أنا بنت يعني بنت عمة أخي أبيه، أو نحو ذلك. لا شك أن الأمة لها واسطتان، كلاهما وارث، لأنها تقول أنا بنت أبيه وأنا أخت عمه، فتنزل منزلة أبيه إذا كان عندنا عمه خالة. العمة تقول أنا أخت أبيه، والخالة تقول أنا أخت أمه، فنقول نجعل ميراث الأم للخالة وميراث الأب للعمة. أليس الأم لها الثلث مع الأب، والأب له الثلثان، فالثلث للخالة والثلثان للعمة. هكذا، هذا معنى قولهم يورثون بالتنزيل، أي كل منهم نزل منزلة من أدلابه. إذا كان عندنا أخوال وخالات، أعطيناهم ميراث الأم الثلث، وعندنا مثلا عمات، أعطيناهم ميراث الأب، يقتسمون، يجعل كل وارث كمن أدلابه ويسوى بينهم، الذكر كالأنثى، وجهاتهم أربع، الأبوة مثل الذين يدلون بالأب، أم الأب التي لا ترث مثلا، وكذلك أبو الأب الذي لا يرث إذا كان له أبو محجوب كأب أمة. الأمومة يدخل فيهم الأخوال والخالات والجد أبو الأم. وقد ورد حديث فيه الخال وارث من لا وارث له. البنوة يدخل فيهن بنت البنت، ابن البنت، بنت ابن البنت، ابن بنت البنت ونحوهن. هؤلاء يرثون وينزلون منزلة من أدلوا. الإخوة، الإخوة مثل بنت الأخ ترث على الأرحم، وكذلك بنت الأخت، وكذلك ابن الأخ من الأم، وبنت الأخ من الأم، وبنت الأخت من الأم ونحوهم. هؤلاء ينزلون منزلة من أدلوا به. يسقط البعيد منهم بالقريب. يعني عندك بنت بنت، وعندك بنت بنت بنت، فالقريب يسقط البعيد. وعندك مثلا عمة وبنت عم، فإن العمة تدلي بالأب، وبنت الأم تدلي بالأم فتسقطها. وعندك مثلا بنت أو ابن 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 أخ لأم تسقطه بنت البنت، لأنها تقول أمي بنت الميت، تسقط أباك الذي هو أخ لأم. وهكذا إذا اجتمع نظرت بين من أدلوا به وأسقطته أسقطت من يسقط. هذا ميراث ذوي الأرحام. وقد ذكروا في كتب التي تتوسع جهاتهم وأقسامهم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل. الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. وأصولها سبعة: فالثمن وحده أو مع النصف مع من ثمانية، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثلث والثلثان من ثلاثة، والنصف من اثنين. فهذه الأربعة لا تعول. وإذا كان مع النصف سدس أو ثلثان أو ثلث فهي من ستة وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الفرد إلى سبعة عشر، وإن كان مع الثمن أحد الثلاثة فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. فإذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم أو وفقه في أصل المسألة وعولها فما بلغ فمنه تصح. فإذا قسمت فكل من له شيء من أصل المسألة فاضربه في العدد المضروب فيها، وهو له إن كان واحدا وإلا قسم عليهم. ولو انكسر على فريقين فأكثر، فإن تماثل أجزأك واحد، وإن تناسب أجزأت أكثرهما، وإن تباينا ضربت ذا في ذا ثم في أصل المسألة، وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في الأصل فما بلغ فمنه تصح. باب الرد. إذا لم يكن عصبة رد ما فضل عن ذوي الفروض عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين، فإن انكسر على أحدهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل المسألة، ومتى مات بعض الورثة قبل قسم التركة فهي مناسقة، فإن كان ورثة الثاني كالأول قسمت التركة على من بقي منهم على مسألة الأول، وإلا قسمت بتركة الأول، فما حصل للثاني منهما إن انقسم على مسألته صحت المسألتان صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإلا وافقت بين سهامه ومسألته وضربتها أو وفقها في الأولى فما بلغت صحت منه، ثم من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية مضروب فيما ما مات عنه أو وفق، وكذا تصنع في الثالث ومن بعده.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعبرون عن هذا الباب بأصول المسائل ومعرفة حسابها ومعرفة تصحيحها. والحساب قد درستموه في المراحل الابتدائية وما بعدها، فاتني أن أدرسه، فلأجل ذلك لم أتمكن من معرفة الحساب الذي درسه الطلاب، ومنه حساب الفرائض الذي هو تصحيحها أو تأصيلها. ذكروا أن الفروض ستة التي في كتاب الله عز وجل: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو يقال الثلثان والنصف ونصف الثلثين ونصف النصف ونصف نصف الثلثين ونصف نصف النصف. فذكر الله تعالى الثلثين في موضعين، ذكرهما للبنات، قال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وفي قوله تعالى في آخر سورة النساء: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وذكر النصف في ثلاثة مواضع: في قوله في البنات: فإن كانت واحدة فلها النصف، في قول الله تعالى: وللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا الموضع الأول. وفي قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفي قوله تعالى في آخر السورة: وله أخت فلها نصف ما ترك. كذلك ذكر الله الثلث في موضعين: في قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وفي قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وذكر الله الربع في موضعين: في قوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، إلى قوله: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وذكر الله السدس في ثلاثة مواضع: في قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وفي قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وفي قوله إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أخ فلكل واحد منهما السدس. فهذه هي الفروض الستة. النصف ذكر في ثلاثة مواضع، الثلثان ذكر في موضعين، الثلث ذكر في موضعين، الربع ذكر في موضعين، السدس ذكر في ثلاثة مواضع، الثمن ذكر في موضع واحد في قوله إن كان لهن ولد لكم ولد فلهن الثمن. ثم تكلم العلماء على تصحيح المسائل وتأصيلها، فقالوا تصحيح تأصيل المسائل معرفة أكل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، أكل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فإذا كان في المسألة فرض واحد فإنما أخرجه من عدد ذلك الفرض. إذا كان عندنا ابن وزوجة فإن الفرض هو الثمن، وأقل عدد يخرج منه ثمانية، السبعة ما فيها ثمن صحيح، والستة ما فيها ثمن صحيح، والأربعة ما فيها ثمن إلا بكسر. فنقول أقل عدد يخرج منه الثمن ثمانية. فإذا كان مع الثمن نصف فإنه يكون أيضا من ثمانية، زوجة وبنت وعم. إذا كنا من ثمانية فالبنت لها النصف والزوجة لها الثمن والباقي للعم، ما نقول له ثلاثة أرض أثمان. هذا أصل ثمانية لا يكون فيه إلا فرض أو فرضان، هذا هو أصل ثمانية وهو أقل الفروض. وهذا الفرض وهذا الأصل أصل ثمانية لا يعول، وذلك لأنه لا بد أن يكون ناقصا. أصل ثمانية لا يكون إلا ناقصا، فلا يكون عائلا ولا يكون عادلا. كذلك أصل أربعة، متى تكون المسألة من أربعة؟ إذا كان فيها ربع وباقي أو ربع ونصف. فإذا كان عندك زوجة وابن، زوج وابن، فإن الزوج له الربع والباقي للابن. فإذا كان زوج وبنت وأخ فإنها تكون أيضا من أربعة، فإن الأربعة فيها ربع وفيها نصف، فتقول للزوج الربع وللبنت النصف والباقي للأخ. فأصل أربعة أيضا لا يكون إلا ناقصا. لا بد أن يكون فيه باقي، أن يكون يبقى فيه شيء للعصبة، مثل أصل ثمانية، إما أن يكون ناقصا لا يكون إلا ناقصا، كذلك أصل اثنين يكون عادلا ويكون ناقصا ولا يكون عائلا، الاثنين يكون فيها نصف وباقي، مثل زوج وأخ، الزوج له النصف والباقي للأخ، لا تقول والأخ له النصف، قل والباقي، عملا بالحديث ما أبقت الفروض لأولى رجل ذكر، فللأخ الباقي وهو النصف، وقد يكون النصف فيها فرضان، إذا كان عندك زوج وأخت فإن فرض الأخت النصف وفرض الزوج النصف، فعدلت فصار أصل اثنين إما ناقص وإما عادل ولا يعول، فيه فرض كنصف وباقي أو فيه فرضان كزوج وأخت. أما أصل ثلاثة فإنه يكون فيه فرض وباقي أو فرضان، ولا يكون فيه باقي إذا كان فيه فرضان. مخرج عندك مثلا أم وأخ، الأخ الواحد لا يحجبها، فتقول الأم لها الثلث والباقي للأخ، لا تقول والأخ ثلثان، قل والباقي للأخ، هذه ما فيها إلا فرض. فإذا كان هناك أختان شقيقتان وأختان من أم، أليس الشقيقتان لهما الثلثان؟ أليس الأختان من الأم لهما الثلث؟ تكون من ثلاثة، ثلث وثلثان، فهذا أصل ثلاثة، يكون عادلا ويكون ناقصا ولا يكون عائلا، فإنه قد يكون فيه فرض أو فرضان. عندك مثلا بنتان وأخ، للبنتين الثلثان والباقي للأخ، عندك أم وأخ فيها ثلث وباقي للأم الثلث والباقي للأخ. أما إذا كان عندك أخوات شقائق وإخوة لأم فإنها عادلة، للأختين الثلثان وللأخوات من الأم الثلث، فهذه أربعة أصول، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، هذه لا تعول، منها ما يكون عادلا ومنها عادلا ناقصا ومنها ما لا يكون إلا ناقصا. ثم ذكروا أصل ستة، متى تكون المسألة من ستة؟ إذا كان فيها سدس وباقي، كجدة وعم، فيها سدس وباقي، فتقول من ستة، السدس للجدة والباقي للعم، وقد يكون فيها سدسان وباقي، إذا كان هناك جدة وأخ من أم وأخ شقيق، فإن الجدة لها السدس والأخ لأم له السدس والباقي للشقيق وتكون من ستة. هذا أكل ما يخرج من السدس أو السدسان. فإذا كان فيها السدس والثلث فإنها من ستة، لأن السدس ما يخرج إلا من ستة، والثلث يخرج من ثلاثة، والثلاثة تذكر في الستة، فتقول المسألة من ستة، فتعطي مثلا الأخ من الأم السدس والأم الثلث والباقي ثلاثة من ستة، تعطيها العم مثلا يعني العاصب. هذه ثلاث صور من ستة. إذا كان عندك بنت وأم وأخ شقيق، أليس البنت تحجب الأم وليس للأم إلا السدس؟ فتقول من ستة، فتعطي الأم السدس والبنت النصف، هذه أربعة، ويبقى عندك واحد اثنان، تقول الباقي اثنان للأخ، هذه أيضا من ستة وهي فيها أربعة سهام. كذلك لو كان عندك بنتان وأم وأخ، فإن للأم السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأخ، وتكون من ستة، فإن للبنتين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد، ويبقى واحدا يعطاه الأخ العاصب. هذه أخذنا من الستة خمسة وبقي واحد. إذا كان عندك أختان شقيقتان وأم وأخ لأم، فإن للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة من ستة، وللأم السدس وللأخ لأم السدس، فهذه استكملت، ما بقي فيها شيئا للعصبة. وإذا كان عندنا زوج وأختان شقيقتان، أليس الشقيقتان لهما الثلثان؟ أربعة، والزوج له النصف، هذه سبعة، عالت إلى سبعة، كيف جعلناها من ستة؟ لأن مخرج الثلثين من اثنين، مخرج الثلثين من ثلاثة، ومخرج النصف من اثنين، وبينهما مباينة، فنضرب اثنين في ثلاثة فتكون من ستة، ولكنها عالت، الأختان الشقيقتان أربعة والزوج ثلاثة، الجميع سبعة. ولو كان معهم أم أعطينا الشقيقتين الثلثين، وأعطينا الزوج ثلاثة، وأعطينا الأم السدس واحد، جمعناها وإذا هي أربعة، فهذه أربعة ثمانية، عالت إلى ثمانية، أربعة للأختين وأربعة للأم والزوج. الأم حجبها الأختان عن الثلث، عالت إلى ثمانية، فإن كان معهم أختان من أم أو أخت واحدة من أم فإنها تعود إلى سبعة إلى تسعة، الشقيقتان لهما أربعة، والزوج له ثلاثة، والأم لها واحد، والأخ من الأم له واحد، جمعناها وإذا هي تسعة. فإن كان الإخوة من أم اثنان عالت إلى عشرة، للشقيقتين أربعة وللزوج ثلاثة، وللإخوة من الأم اثنان وللأم واحد، فيكون للأم واحد من عشرة، دخل النقص عليهم. فيعطى كل واحد منهم فرضه اسما لا حقيقة، هكذا يكون الفرض أنهم يتزاحمون. هذا أصل ستة. عرفنا أنه يكون ناقصا ويكون عادلا ويكون عائلا يعول إلى عشرة شفعا ووترا. وهناك أصل اثني عشر، أصل اثني عشر لا يكون إلا عائلا أو ناقصا. متى تكون المسألة من اثني عشر؟ إذا كان فيها ربع وسدس، لأن الربع من أربعة والسدس من ستة، والأربعة فيها نصف والستة فيها نصف، فنأخذ نصف الأربعة نضربه في الستة باثني عشر، أو نأخذ نصف الستة ونضربه في الأربعة باثني عشر. فهذا إذا كان في المسألة ربع وسدس، ربع وثلث، ربع وثلثان، فإنها من اثني عشر، فتكون ناقصة أو عائلة ولا تكون عادلة. إذا كان عندك زوجة وأخ لأم، مخرج الربع للزوجة من أربعة، ومخرج السدس من ستة، فالأربعة ما فيها سدس والستة ما فيها ربع، فتحتاج إلى أنك تأخذ نصف الأربعة وتضربه بالستة، لأن هذه فيها نصف وهذه فيها نصف، اثنين في ستة في اثنى عشر، أو نصف الستة ثلاثة، ثلاثة في أربعة في اثني عشر، تعطيهم فتقول الزوجة لها الربع، ربع اثنى عشر ثلاثة، والأخ من الأم له السدس، السدس اثني عشر اثنين، بقي عندنا سبعة يأخذها العاصب. يكون هاهنا المسألة ناقصة، الناقصة هي التي يبقى فيها شيئا للعاصب، فهذه ناقصة ما فيها الفروض إلا خمسة. لو كان عندنا مع الزوجة أختان من أم لهما الثلث، فتكون من اثني عشر، الزوجة لها الربع، والأختان من الأم لهما الثلث، هذه سبعة، هذه السبعة هي فروض المسألة، بقي خمسة يأخذها العاصب. فإن كان عندنا مثلا عندنا أخت زوجة وشقيقتان، أو نقول زوجة وأختان لأم وأم، الأم لها السدس لوجود الأخوات التي حجبنها، فتقول من اثني عشر، أليس الزوجة لها ثلاثة والأختان من الأم لهما أربعة والأم لها السدس، هذه تسعة، الباقي ثلاثة للعاصب. إذا كان عندنا شقيقتان وزوجة فالشقيقتان لهما الثلثان، لهما الثلثان ثمانية، والزوجة لها الربع الجميع أحد عشر، ما بقي إلا واحد للعاصب، فهذه أيضا ناقصة. فإن كان عندنا شقيقتان وزوجة وأم، الشقيقتان ثمانية والزوجة لها الربع والأم لها السدس، الجميع ثلاثة عشر، عالت زادت على اثنى عشر بواحد. كذلك إذا كان عندك شقيقتان وأختان لأم وزوجة، أليس الشقيقتان ثمانية والأختان من الأم أربعة، هذه اثنى عشر، والزوجة لها ثلاثة، الجميع خمسة عشر، عالت إلى خمسة عشر. فإن كان معهم أم فإنها تعود أيضا إلى سبعة عشر وتسمى.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.